وأما إذا كان تطوعا فهو غير آثم، لكن لا يصح صومه ذلك اليوم.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة التي رمزت لاسمها بألف سين: أهدي إلينا طعام من مال حرام، مال ربا، فرددناه إلى صاحبه فرده إلينا فاستحيينا وأخذناه، فهل نعطيه للفقراء أم يجوز لنا أن نأكله؟
يجوز أن تأكلوه. وسبحان الله، كيف يرد هذا السؤال؟ لا تأكلونه وتعطونه الفقراء. المهم أن من في ماله حرام إذا أهدى إلى أحد شيئا فقبول الهدية لا بأس بها، لا بأس به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية من اليهود، واليهود عامتهم يأكلون الربا والسحت، ولم يردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستفسر، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع اليهود، فقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة بطعام اشتراه لأهله مرهونة عند يهودي. وهذه خذها قاعدة: كل من اكتسب مالا محرما فإنه حرام عليه وحده، أما على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروع فليس حراما عليهم. ما لم نعلم أن هذا مال شخص معين فإننا لا نأخذه، مثل أن يهدي إلينا السارق ما سرقه ونحن نعلم أنه سرقه، فهذا لا يجوز لنا قبوله لأنه محرم لعينه. وهذه قاعدة إذا فهمها الإنسان زالت عنه إشكالات وتيسرت له الأمور.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: إذا كانت الأرض أو الشيء الذي يضع عليه الإنسان سجادة الصلاة وهي طاهرة نظيفة، ولكن الأرض نجسة أو غير نظيفة، هل هذا حرام؟ وهل يجوز ذلك إذا كانت السجادة طاهرة ولكن ما تحتها نجس؟
لا ليس في ذلك تحريم، أي أنه لا يحرم على الإنسان أن يضع سجادته على شيء نجس يابس ويصلي عليها، اللهم إلا أن يكون لهذا النجس رائحة تؤذي الإنسان في صلاته فلا يصلي عليها لئلا يتأذى بها، وذلك لأن ما يباشره المصلي طاهر. ومن هذا أيضا ما يحدث كثيرا في الأحواش، تكون فيها البيارة لكنها مطمورة مطمومة فيصلي عليها الإنسان فلا حرج. وأما كراهة بعض العلماء لذلك لكونه اعتمد على ما لا تسترط عليه ففيه نظر، لأنه لم يباشر النجس في مسألة السجادة إذا وضعها على مكان النجس، ولم يباشر النجس فيما إذا صلى على سقف البيارة. نعم.
تقول السائلة: هل في رفع اليدين بعد ختام الصلاة أو في أي دعاء هل في ذلك حرج؟
ختام الصلاة قبل التسليم نعم لا ترفع الأيدي، فإن ظاهر السنة الذي كأنما تشاهده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء في الصلاة اللهم إلا في القنوت. وأما إن كان بعد الصلاة فبعد الصلاة في الفريضة الذكر لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وبعد النافلة لا ذكر فيما نعلم ولا دعاء أيضا فيما نعلم، فلا حاجة إلى الدعاء لا مع رفع اليدين ولا مع عدم الرفع. نعم.
تقول: فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة أثناء زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟
لا أعلم في هذا تحريما، لكن بشرط أن لا يكون في المحل رجال، أما إذا كان إنسان فقد أصبح الثوب المذكور أصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة عند في ليلة العرس ولا حرج فيها.
تقول هذه السائلة: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي تخاف على نفسها من الحمل والإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربط أو ما شابه ذلك، مع العلم بأن السن 47 عام؟
هذا لابد فيه من أمرين أو من شرطين. الشرط الأول موافقة الزوج على ذلك، والشرط الثاني أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد. فحينئذ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجل مسمى. وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم ولا أن تأكل ما يمنع الحمل، لأن للزوج حق في الولد. وكذلك إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل فهذا أمر لا بد منه، فلا تربط الرحم من أجل ذلك ولا تأكل ما يمنع الحمل من أجل ذلك.
نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائلة سعاد، تقول: ما حكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الحلف بها شرك، وهل يحبط عمله؟ وإذا قاله بعد العلم بحكمها ناسيا، ما الحكم؟ مأجورين.
الحلف بالأمانة كغيره من الأحلاف بغير الله نوع من الشرك، لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يحبط العمل، فلا يحبط عمل من حلف بالأمانة. لكن كثيرا من الناس يكلم الشخص ويقول بالأمانة لا يقصد اليمين،
نعم،
وإنما يقصد الائتمان، فيقول مثلا إذا حدثه بحديث قال: هذا معك أمانة، يعني لا. وأما إذا كان تطوعا فهو غير آثم، لكن لا يصح صومه ذلك اليوم.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة التي رمزت لاسمها بألف سين: أهدي إلينا طعام من مال حرام، مال ربا، فرددناه إلى صاحبه فرده إلينا فاستحيينا وأخذناه، فهل نعطيه للفقراء أم يجوز لنا أن نأكله؟
يجوز أن تأكلوه. وسبحان الله، كيف يرد هذا السؤال: لا تأكلونه وتعطونه الفقراء؟ المهم أن من في ماله حرام إذا أهدى إلى أحد شيئا فقبول الهدية لا بأس بها، لا بأس به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية من اليهود، واليهود عامتهم يأكلون الربا والسحت، ولم يردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستفسر، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع اليهود، فقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة بطعام اشتراه لأهله مرهونة عند يهودي. وهذه خذها قاعدة: كل من اكتسب مالا محرما فإنه حرام عليه وحده، أما على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروع فليس حراما عليهم. ما لم نعلم أن هذا مال شخص معين فإننا لا نأخذه، مثل أن يهدي إلينا السارق ما سرقه ونحن نعلم أنه سرقه، فهذا لا يجوز لنا قبوله لأنه محرم لعينه. وهذه قاعدة إذا فهمها الإنسان زالت عنه إشكالات وتيسرت له الأمور.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: إذا كانت الأرض أو الشيء الذي يضع عليه الإنسان سجادة الصلاة وهي طاهرة نظيفة، ولكن الأرض نجسة أو غير نظيفة، هل هذا حرام؟ وهل يجوز ذلك إذا كانت السجادة طاهرة ولكن ما تحتها نجس؟
لا ليس في ذلك تحريم، أي أنه لا يحرم على الإنسان أن يضع سجادته على شيء نجس يابس ويصلي عليها، اللهم إلا أن يكون لهذا النجس رائحة تؤذي الإنسان في صلاته فلا يصلي عليها لئلا يتأذى بها، وذلك لأن ما يباشره المصلي طاهر. ومن هذا أيضا ما يحدث كثيرا في الأحواش تكون فيها البيارة لكنها مطمورة مطمومة فيصلي عليها الإنسان فلا حرج. وأما كراهة بعض العلماء لذلك لكونه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه ففيه نظر، لأنه لم يباشر النجس في مسألة السجادة إذا وضعها على مكان النجس، ولم يباشر النجس فيما إذا صلى على سقف البيارة. نعم.
تقول السائلة: هل في رفع اليدين بعد ختام الصلاة أو في أي دعاء هل في ذلك حرج؟
ختام الصلاة قبل التسليم نعم لا ترفع الأيدي، فإن ظاهر السنة الذي كأنما تشاهده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء في الصلاة اللهم إلا في القنوت. وأما إن كان بعد الصلاة فبعد الصلاة في الفريضة الذكر لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وبعد النافلة لا ذكر فيما نعلم ولا دعاء أيضا فيما نعلم، فلا حاجة إلى الدعاء لا في لا مع رفع اليدين ولا مع عدم الرفع. نعم.
تقول: فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة أثناء زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟
لا أعلم في هذا تحريما، لكن بشرط أن لا يكون في المحل رجال، أما إذا كان إنسان فقد أصبح الثوب المذكور أصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة عند في ليلة العرس ولا حرج فيها.
تقول هذه السائلة: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي تخاف على نفسها من الحمل والإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربط أو ما شابه ذلك مع العلم بأن السن 47 عام؟
هذا لا بد فيه من أمرين أو من شرطين: الشرط الأول موافقة الزوج على ذلك، والشرط الثاني أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد، فحينئذ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجل مسمى. وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم ولا أن تأكل ما يمنع الحمل، لأن للزوج حق في الولد، وكذلك إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل فهذا أمر لا بد منه، فلا تربط الرحم من أجل ذلك ولا تأكل ما يمنع الحمل من أجل ذلك.
نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائلة سعاد، تقول: ما حكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الحلف بها شرك، وهل يحبط عمله؟ وإذا قاله بعد العلم بحكمها ناسيا ما الحكم مأجورين؟
الحلف بالأمانة كغيره من الأحلاف بغير الله نوع من الشرك، لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يحبط العمل، فلا يحبط عمل من حلف بالأمانة. لكن كثيرا من الناس يكلم الشخص ويقول بالأمانة لا يقصد اليمين،
نعم،
وإنما يقصد الائتمان، فيقول مثلا إذا حدثه بحديث قال: هذا معك أمانة، يعني لا